اسمه لا يقرأ برسوم الناس في القراءة، وهي سابقية التعلم في أن يسعى تبديد لأسباب المشروع. ولذلك علل قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فإذا كانت الأشياء لها أسباب من المقدمات، وقلنا أن الإنسان يوجد من أبيه ومن أمه، وأبوه وأمه يوجدان من أبيه وأمه، فمن خلق الخلق الأول الذي هو بلا أسباب؟ إذن فالحق يقول له إنك ستقرأ على غير طريقة الناس في القراءة، لأن طريقة الناس في القراءة إنما يقرؤون بالأسباب المتقدمة على القراءة، وأنت ستقرأ لا بالأسباب ولكن بإرادة مسبب الأسباب الذي لا يحتاج إلى إيجاد في إيجاد الأسباب إلى سبب. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وقلنا إن قول الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من علق، والعلق هي المرحلة الأولى في التناسل الإنساني المعلوم لنا، أما البداية الأولى فكانت من تراب أو من طين أو من صلصال أو كل هذا. فلماذا عدل الحق سبحانه وتعالى عن بداية الخلق الأول اللي هو من تراب، مع أنه أدل على كمال القدرة، لأنه لا توجد حياة في أدن عنده ميكروب فيه حياة يقذفه في الأم وإلى آخره، فالعبرة في القدرة في الأولى من تراب كانت أقوى. إلا أن الحق يخاطبنا في منطقة علمنا، ومنطقة علم البشر أنهم لم يشهدوا خلقنا من تراب، وإنما خلقنا من تراب جاء بإخبار الحق لنا، فتلك جزئيات علمية لا وسيلة للعلم التجريب فيها. وأما كون الإنسان مخلوق من علق فهذا من الممكن أن يخضع لتجربة علمية، بحيث نستطيع أن نبحث وراء النطفة حتى تصير علق، حتى تصير موضع، حتى تصير كذا كذا كذا. إذن فذلك واقع في نطاق تجريبنا علمنا التجريبي. أما كون خلقنا من تراب فهذا فرض لإعلامنا بذلك ولم نشهد ذلك، يدلنا على أن العلم التجريبي منطقته الأمور المحسة التي يمكن أن تجري عليها تجربة، أما الأمر الغيبي الذي لا يمكن أن تقوم عليه تجربة فلا مصدر لعلمنا به إلا من الحق سبحانه وتعالى. والحق يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. ولكن في كل مخلوق من علق ثم تتطور العلق إلى مضغة وإلى آخره، كل هذا أمر في حيز العلم التطبيقي أن يبحثه وأن يحتدي إلى منطق القرآن فيه. وقلنا إن منطق القرآن حينما تكلم عن علم الأجنة لم يكن قد سبق إلى كلام من هذا النوع، لا النطفة ولا العلقة ولا المضغة إلى آخر العلم. نحن خلق الإنسان من إيه؟ من علق. اقرأ وربك الأكرم. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما قال الأكرم يدل أفعل التفضيل أو صيغة المبالغة هنا على أن في منطقتين، منطقة كريم ومنطقة أكرم، فكأن الكريم هو الذي يلهمك الأسباب فتعلم بها، ولكن الأكرم هو الذي يعلمك بلا وجود هذه الأسباب. تبقى صفة الأكرمية فيها واضحة، وأما في نسبة السابية فيبقى كريم. فإذا علمك بما لا يوجد في رسوم الأسرع وربك الإيه؟ الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ويقول ما علم الإنسان ما لم يعلم، ماذا يريد بالإنسان؟ الإنسان مطلق الإنسان؟ نعم. أو خصوص الإنسان الأول؟ نعم هو مطلق الإنسان، ويسير إلى خصوصية الإنسان الأول أيضا، لأننا كما قلنا إن علم البشر كله هذا من إيه؟ من أن بينظر في مقدمات يستنتج منها أشياء. هذه المقدمات كما قلنا لو سلسلناها لوجدناها تنتهي كلها من أعقد نظريات العلم إلى الأمر البدهي المثمور في الكون الذي لا يختلف في رؤيته أحد أبدا. ودللنا على ذلك بتسلسل النظريات الهندسية، قلنا مثلا لما الإنسان يجي برهن على نظرية منها مثلا يحتاج في البرهن أن يقول حسب نظرية 90، ولما يجي 90 ويقول حسب نظرية 80 مثلا، و80 منها 70، ويقعد يتدلى في نسب لام إلى أن يقول دي تساوي كذا حسب نظرية 3، ودي تساوي كذا حسب نظرية 2 و1. فإذا جاء عند نظرية 1 في البرهنة عليها لا يقول كذا يساوي كذا حسب نظرية، النظريات انتهت إلى الحد بتاعها، أما بيقول حسب إيه؟ حسب البديهية بتاعت بليفير. الله،
بديهية بليفير معناه انها هي البديهية التي يشترك كل الناس. اذا اعقد نظريات العلم ما جاءت الا من الامر البديهي. ويبقى الحق حينما علم الانسان ما لم يعلم انه ترك في اصول الكون بدهيات. هذه البدهيات لا تتطلب من العقل البشري الا ان يلتفت اليها فقط. ولذلك الحق ينعى على القوم الذين يمرون على ظواهر الكون بدون ان يتاملوا فيها. وكأي من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فكأن الحق لا يريد ان نمر على اي ايه في السماء والارض دون ان نعرض عنها. يريد ان كل ايه لازم تاخد منا ملاحظه وتاخد منا عنايه، لان بالملاحظه والعنايه ستستنبط منها النظريات المعقده. ولما احنا نقرا تاريخ الاختراعات وتاريخ الابتكارات والعلماء اللي جابوا حقائق علميه افادت الكون، نجد ان بدايه امرهم كان مبني على الملاحظه ودقه الملاحظه. قلنا مثلا ان نيوتن كما يقول الغرب او البيروني كما يقول الحق وعلماء العرب، لما اكتشف الجاذبيه ولم يخترعها وانما اكتشفها كنظام عامل في الكون. وما دام نظام عامل في الكون اكتشفها ازاي؟ تفاحه وقعت من على الشجره، ومن منا لم يرى ثمره وقعت من على الشجره؟ كل واحد منا راى هذه الصوره، اما انه امتاز بانه لم يعرض عن الظاهره بل تاملها وجلس يبحث. فيه اتجاهات مختلفة، فيه اتجاه أعلى، فيه اتجاه يمين، فيه اتجاه شمال. لماذا لم تتجه التفاحة حينما سقطت إلى يمين ولا إلى شمال ولا إلى أعلى واحتمال أنها تنزل هنا يعني. فقعد يدرس إيه المسألة في هذه الجاذبية، وقعد يبحث فيها وعملها نظرية إلى أن أصبحت حقيقة علمية. والحقيقة العلمية ابتدأ يترتب عليها في بحوث الفضاء أشياء واسعة كما نراها. إذن ده نشئ من الملاحظة. كذلك مثل أرشميدس لما اخترع قانون الأجسام الطافية، إيش يعني اللي كنت نزل في حمام ثم خرج من الحمام شوية مية من قاعد يبحث في المية اللي خرجت، لماذا خرجت؟ لأن في حجم زائد دخل، فلازم حجم مساوي يخرج بره. فخد بقى قاعد أرشميدس الأجسام الطافية واخترع لها بقى قانون البواخر والغواصات وهو إلى آخره. إذن فالملاحظة العابرة البسيطة هي اللي تدينا الحقائق، بس إحنا نلتفت إليها. ولذلك العلم التجريبي بيبتدئ ايه؟ ملاحظة، وبعد ذلك تجربة على الملاحظة، وبعد ذلك تيجي نظرية، وبعد ذلك تيجي حقيقة ايه؟ حقيقة علمية. اذا فقول الحق علم الانسان ما لم يعلم بأنه وضع له خمائر العلم. العلم انفعال بين العالم وبين الكون والمادة. اما الانفعال فان عينيه بتشوف، وبعد ذلك تدين النظرة تمني وفكره يرتب في شيء موجود. فالفاعل وهو العقل والمنفعل وهو المادة الاثنين موجودين، والظاهرة من خلق الله. يبقى إذا ما دام الدك موجه من العلم يبقى كأنه هو الذي هو الذي علم. هذا إذا نظرنا إلى الإنسان المخاطب الآن. فإذا نظرنا إلى الإنسان الأول وجدنا أن كل علم من العلوم لا ينقل من صاحبه إلى متعلمه إلا بوسائل. هذه الوسائل أول ما يطرق وسيلة السمع، أول ما يطرق تبقى وسيلة السمع هي الوسيلة الأولى في نقل العلم. حتى الذي يقرأ بعد ذلك لنفسه لا يمكنه أن يقرأ إلا بعد أن يسمع إن هذه الصورة من الخط منطقها كذا باء ومنطقها تاء، ولما تجتمع تبقى مثلا كتاب مثلا الله. إذن فقبل أن يقرأ بعيونه يبقى لازم يسمع بأذنه. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن نظريه التعلم والافاده من العلم قال سبحانه وتعالى: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. ما دام هو قال في الاول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وبعد ذلك قال وجعل لكم، تبقى هذه وسائل العلم، وسائل العلم. وبعدين قال لعلكم تشكرون، فكان النتيجه التي تحصل بالسمع والابصار والافئده نتيجه يشكر عليها، يشكر عليها لانها هتديني معلومات. قلنا كمان من الحق سبحانه وتعالى رتب في وسائل العلم الترتيب الطبيعي السمع والبصر والأفئدة. الأول المواد المسائل الحسية. أول ما يتعلق الإنسان بمعلومات الكون تيجي المسائل الحسية، وبعدين من المسائل الحسية تيجي المسائل العقلية والمسائل المعنوية. المسائل العقلية تبقى نوعين، نوع يبحث فيه الفكر وينتهي منه، ومعنى ينتهي منه أن يصل فيه إلى نتيجة مسلمة، معنى نتيجة مسلمة تستقر في وجدان الناس وفي قلوبهم ولا تحتاج لأن تبحث من جديد، فكر انتهي منها، ودي اللي بتكون المبادئ في الناس. معنى مبدأ في الكلام السياسي أو معنى عقيدة في الكلام الديني أنها النسبة التي حكم العقل بوجودها حكما جازما بحيث لا تطفو مرة أخرى لتناقش من جديد. بقت عقيدة، ولذلك قلنا عقيدة يعني ربط عليها، ما عادتش تخرج أبدا. فالحق سبحانه لما تعالى لما رتب وسائل العلم السمع والأبصار كده في آية خلق الإنسان كلها استمع والبصر والفؤاد، استمع والبصر والفؤاد، استمع بهذا الترتيب. وقلنا يمكن لعلكم تذكرون إن هذا هو الترتيب الطبيعي في أداء تلك الحواس المهمة. وعلم وظائف الأعضاء قال لك الحاسة الأولى التي تؤدي مهمتها في الإنسان هي الأذن. يقول لك يظل الطفل المولود من 3 أيام إلى 10 عينه لا تؤدي مهمتها، بحيث إذا ما جئت بإصبعك أمام عينه لا يقرف، مما يدل على أن عينه لسه ما قدرتش، ولكن إذا ما جئت في أذنه بصوت حصلت له جذب. تبقى الأذن هي اللي بتؤدي مهمتها. وقلنا إن الأذن هي الحاسة الوحيدة المصاحبة للإنسان ما دام حيا، عينه من الممكن أن يغمضها، ولكن أذنه لا يمكن أن تسدها سد آلي. معنى سد آلي يعني أنا العين لما أحبش أشوف حاجة أعمل كده، إنما الأذن لما ما أحبش أشوف حاجة لازم أجيب عضو تاني أحاول إن أنا ما فيهاش آلية السد. إذن فهي حاسة مصاحبة. وأيضا قلنا أنها الحاسة الوحيدة المصاحبة للإنسان في النوم. حواس تتعطل إلا حاسة الأذن، لأن بها الاستدعاء، بها الاستدعاء، فدي ما تتعطلش أبدا. إذا فالأذن وهو نقول عليها السمع هي التي تؤدي مهمتها أول ما تؤدي في وظائف وسائل الإدراكات، وهي الحاسة المصاحبة له التي لا يمكن أن تنتهي. وإذا ما رأيت إنسان فاقد الكلام لا يتكلم فاعلم أنه لم يسمع، يعني يكون عنده طمم، أولا نشأ من الطمم أنه لا يتكلم، لأن الإنسان يتكلم محاكاة لما سمع، وبما أنه لم يسمع فيه فما الذي يحاكيه؟ لا يمكن إلا إذا اقترأ الطمم بعد سماعه لأشياء، فإن كان سمع لأشياء الذي سمعه أولا يتكلم به، وإن كان تعلم في هذه الأثناء من الممكن أن يقرأ. ولذلك القرآن لما عرض الحكاية دي قال لك سم بكم، فجاب البكم بعد إيه؟ لا بصم، لأنه هو العبرة الأساسية في أنه ما سمعش، لأن اللغة بنت المحاكاة، فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان. قلنا كمان إن الإنسان إذا خد ولد عربي وحطه في بيئة إنجليزية يتكلم إنجليزي، كذلك عمل بالعكس يتكلم عربي، إذن اللغة بنت المحاكاة اللغة. وقلنا أيضا أن الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن يضرب لنا مثلا في فتية آل الكهف ماذا قال فيه؟ هو يريد أن ينيمهم مدة طويلة زي ما قال 300 سنة وإيه 300 سنة وست ينيم، وحينيمهم في كهف، والكهف مثلا فيه جبل، والجبل فيه صحراء، والصحراء فيها عوامل من العوامل مثلا أعاصير وزعازع ورعد وطرق من الأشياء اللي تكلف الإيه تكلف النوم، وهو يريد أن ينيمهم نوما طويلا. ماذا قال؟ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد، كأنهم خالفوا النوم الطبيعي في أن الحق ضرب على مين؟ على آذانهم، ضرب على آذانهم الأداء التي لا تذهبه مهمتها في الإيه؟ في النوم. قال لا، إحنا ضربنا على آذانهم في الكهف سنين إيه؟ في الكهف سنين عدد. فإذا ما جئنا بقى للإنسان الأول وجدنا إن الإنسان الأول هو أبونا آدم عليه السلام تلقى من الله العلم بالسماع أولا، وعلم آدم الأسماء كلها، لأنني لما جاء أعود سلك أنا عرفت من أبوي، وأبو عرف من أبوه، وأبو عرف من أبوه، هتذهب إلى مين؟ هتذهب إلى آدم. طب آدم عرف من بقى؟ عرف من ربه، عرف من ربه، أعلم الإنسان ما لم يعلم. يبقى إذا نظرت إلى الإنسان هنا العامة علم الإنسان العلم بأن أوجد في الوجود ما يعينه على العلم طاقة فكرية وإدراكات كل هذا ومادة ينفعل بها فيتعلم منه. فإذا رحت للإنسان الأول تجد ولا شيء من هذا لأنه فاقد لغة النقل للعلم. ومدام فاقد لغة النقل للعلم يجب يتعلمها الأول. انظر بقى إلى عبارة القرآن الدقيقة لما يجي يقسم مثلا الكلام إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف. طبعا الاسم له مدلول بيدل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه, والفعل برضه بيدل على معنى مستقل بالفهم لكن الزمن جزء منه, والحرف بيدل على معنى بس مش مستقل بالفهم لازم يتصل بغيره علشان يديني المعنى. اذا مره يكون الشيء مستقل بالفهم ومرتبط بالزمن وغير مرتبط بالزمن, كل دي ادي اسم وادي فعل وادي وادي حرف. الكلام كله بيكون من هذه الاشياء من اسم ومن فعل وحرف. لكن الفعل الذي يدل على الحدث مربوط بالزمان الدلالة عليه اسم ايضا بدليل ما بيسميه الفعل, ما بيقولش دي اسم فعلة بنقول عليه ايه فعل فعل اسم ولا مش اسم, فدل على الفعل بايه باسم ودل على الحرف ايضا باسم. فكأن الاسم هو الأصل في الدلالات, فكأن الاسم هو الأصل في الدلالات. ولذلك تجد الطفل حينما نعلمه لا تعلمه الأفعال أبدا وإنما تعلمه أسماء الأشياء. كل حاجة تعلمه الاسم الأول في اللغات تعلمه الايه دي مثلا رجل دي مشلح دي ترابيض دي كذا دي كذا, ما بتعلمش الأحداث أبدا ولا تعلمش الحروف. بعد هو ما يتعلم الأسماء دي أكل دي شر الله. إذن فكل وظيفة التعليم اللي هو هي على مين؟ على الاسم. الاسم اللي هو يشمل ايه في مدلوله؟ الاسم اللي هو الاصطلاحي والفعل والحق في الاثنين. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها يدل على أنه علمه ما يقيم به لسانه ليتفاهم كل حاجة اسم وفعل وايه وحرف اللي هو بيربط. احنا عندنا طبعا الحرف نوعين, في حرف يسمونه حرف المبنى وفي حرف يسمونه حرف معنى. حرف المبنى زي الكاف من كتبة والتاء منها والباء حرف مبنى بحيث إذا انفصل لا يدل على معنى لا يدل على معنى. لكن حرف المعنى هو إذا انفصل يدل على معنى كما تدل الكاف على التشبيه مثلا, كما تدل اللام على الملك القلم لفلان. اللام دي هنا في بتاع لفلان غير اللام في القلم. لفلان بحرف ايه معنى بيدل على معنى وهو ملكية, انما اللام في قلم حرف مبنى يعني لما بينبين هو والقاف واللام والميم بيكونوا الجزء لا يدل جزءه على جزء معناه. اذا فالحروف نوعين, حروف مباني وحروف معاني. داخلة في الاسامي ولا لا؟ داخلة في الاسامي. فحين يقول الحق سبحانه وتعالى وعلم ادم الاسماء كلها يدل على انه علمه ما يقيم به لسانه وبيانه. ولذلك يجي في سورة الرحمن هناك الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. كيف يبين عما في نفسه إلا إذا تكلم, ولا يبين عما في نفسه إذا تكلم إلا إذا كان من يخاطبه على علم بمدلولات الألفاظ. يجي واحد إنجليزي لواحد عربي ما يعرف يكلمه ليه؟ لأن لازم يكون الاثنين على علم بمدلولات الألفاظ. فأنا إذا كنت تقعرت في اللغة حتى وجيب لغة عربية بلاش إنكليزية ونجيب لغة عربية بس متقعرة أو مش في المستوى المستعمل الآن برضو اللاعب وإن كان عربي وإن كانت عربية يبقى لازم يكون البيان مؤتاله بمعنى أنه يعلم هذا وبعد ذلك يفهم عن الله قال يا آدم يا آدم أنبئهم بأسمائهم فيهم آدم وأنبأهم ده هو متعلم بقى الاسماء كلها تمسك ايه هذا حرف معنى كده ادم هذا الاسم الصريح انبئهم ادي امر الله اذا قبل ايه باسمائهم قبل برضو حرف وبعدين واسماء الله كلها اذا وسائل انتهت بعد مجرد تعليم الله له. وهذا اخرجنا كثير في علم اللغات نشأتها في عن اشكالات متعدده. هذه الاشكالات انهم لما قالوا اذا كان الله قد علم ادم الاسماء كلها ثم نقلها ادم بالكلام فسمعها بنوه بالمحاكاه كان من الواجب أن لا يزيد لفظ عما تعلمه آدم. ونحن نشاهد أن المجامع اللغوية في أي بلد من البلاد تخترع أسماء لبعض مكتشفاتها التي لم تكن موجودة. معنى اختراعهم لبعض أسماء لم تكن موجودة دليل على أنها الأسماء مش توقيفية. الأسماء مش توقيفية. يبقى إذن هذا يرد عليه من هذه الناحية. الناس اللي هم قالوا لا بوضعية، معنى وضعية يعني إيه؟ يعني إيه وضعية؟ معنى التواضع إننا نتفق على أن قال معناها كذا، والسماء معناها كذا، والمصباح معناها كذا، نتفق. هذا الاتفاق إذا أردنا أن نتواطأ جميعا ونتفق على هذا، ألا يريد منا تفاهما؟ ولا هنتفاهم بأي شيء؟ نتفق بأي شيء؟ يبقى لازم بلغة. فإذا كانت اللغة تحتاج إلى تواطؤ علشان نتفق على معاني الألفاظ، فما هي اللغة التي نتفق بواسطتها؟ طب احنا هنقول هيا أيها المجتمع لنجتمع ونتفق على ألفاظ وعلى معانيها. هذا الأسلوب الذي يحدث من موقع لمن يسمع، لمن يجتمع ليتواطأ، مش يريد لغة، يريد لغة. فلو أن التواضع من البشر لاحتاج التواضع إلى لغة يتفاهمون بها، واللغة تحتاج إلى تواضع، إذا يجي دور أو تسلسل. يبقى لابد أن ينتهي الأمر إلى أن في حد علمني، لازم في حد علمني. طب ما دام في حد علمني إذا ما كانش نزيد، أم قال الحق سبحانه وتعالى أمد كل آلة من آلات الإنسان الإدراكية بمتعلقاتها، فأمد العين بمرائها، وأمد الأذن بمسموعاتها، وأمد الأنف بمشموماته، وأمد اللمس بملموساته، وأمد الذوق بمذوقاته، بقي اللسان ما متعلقاته الألفاظ، لازم يمدها أيضا بالألفاظ. وبعد ذلك هو يأخذ الألفاظ التي أمده الله بها فيكون منها اللغة الأولى ليتفاهم به، ثم يتفاهم بواسطة هذه الألفاظ على ما تجد به نظم الحياة. إذن فاللغة بدأت أولا توقيفية من الله، ثم انتهت إلى وضعي. يبقى حول الحق وعلم الإنسان ما لم يعلم، إما أن يراد بالإنسان الإنسان العام، وإما أن يراد بالإنسان الإنسان الخاص، وحين نردها ردها إلى علم آدم الأسماء كلها. بعد ذلك قال الحق سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلا دي وردت في القرآن 33 مرة، وطبعا لم ترد في نصف القرآن الأعلى لأنها أول ما وردت في سورة مريم. كلا إذا وجدت تفهم أن قبلها كلام يردع عنه ويسجع، في كلام يردع عنه ويسجع. مثلا عشان نوضح هذا يجي الحق سبحانه وتعالى في سورة مثلا كلا إن فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. إذن عنده قضيتين، القضية الأولى أنه فهم أن المال والغنى إكرام، القضية الثانية أنه فهم أن الفقر أهانة. هل وافقه الحق على هذا المدعى؟ هذا المدعى هو الظاهر للإنسان، لأن الإنسان ما بيقيمش المسائل إلا التقييم الإيه؟ المادي تقييم. فهو الراجل قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، هذا هو الظاهر. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي. ومن العجيب أنه يقول إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، لم يفهم كلمة الابتلاء والإكرام. ما دام ابتلاء يبقى ما فيش إكرام إلا أن تنجح، ما هي ابتلاء يعني اختبار وامتحان، يبقى التكريم انك انت تنجح، تبقى مش مجرد ايتاء المال هو الاكرام، لا الاكرام فهو انك انت توفق استعمال هذا المال. لكن هو قال ايه بمجرد ما شاف المال؟ قال اكرم، والثاني قال ايه؟ اهانني. فقال الحق كلا. كلا يعني ايه؟ زجر للقولين الاثنين ونهي عنه، يعني انتم ما فهمتوش الناس. طب وكيف يكون ذلك؟ قال لك كيف يكون إيتاء المال إكرام وسلب المال إهانة، والناس إذا أعطاهم الله مالا لا يؤدون حقه، تبقى مدام حين يعطيهم مال ولا يؤدون حقه يبقى إيتاء المال مش الإكرام، ده إيتاء المال يبقى إفلاء. كلا بل لا إيه،
تطعمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما.
فإذا كانت هذه صفاتهم فكيف يكون إيتاء المال إكرام؟ ده إيتاء المال زيادة حج عليك،
يبقى مهش إكرام.
وأنت يا من قلت أهني لو نظرت إلى هذا يبقى كل سلب منك مواد الله، يبقى أهانك ولا كرمك ولم يجعلك موضعا للتجربة.
يبقى إذا من الآية النصر يقول لك كلا
كلا، يعني ردع وزجر عما انتهي إليه، سواء كان ما انتهي إليه قوليا أو حاليا. معنى حالي يعني قولي بأن يقال كلام. مثلا في قوم موسى قلنا إيه؟ قال قوم موسى يا أصحاب موسى إنا لإيه؟ لمدركون. لما جه فرعون
بجنوده وبعدين زنقهم أدى البحر وادي قوم فرعون، فأصحاب موسى بيتكلموا بمنطق الواقع، أدى البحر وادي عدونا إنا لمدركون. ماذا قال؟
كلا
كلا، أنتم تقولون إنا لمدركون بقوانينكم البشرية، القوانين اللي ملهاش رصيد من السماء، لكن أنا بقول كلا برصيدي. ولذلك جاب الحيثي قال إن معي ربي سيهدين. هذه شغلة ربنا بقى حين تعز الأسباب، دي شغلته بقى هنا. قال كلا إن معي ربي سيهدين، يبقى هنا رد. فإذا كانت كلا كلمة ردع وزجر، فأين المرضوع والمزجور عنه في قوله كلا إن الإنسان لا خاف أن رآه استغنى؟ العلماء يقول لك إذا لم تجد ما يرضع ويزجر عنه فيما تقدم فانقل كلا إلى حقا، إلى ما أن معناها حقا، وكأنه يشير إلى مبدأ حقيقي الإنسان يطغى إذا رآه الإيه؟ استغنى. إلا أنهم لما قالوا المرضوع والمزجور عنه يصح أن يكون مقاليا كالآيات الأولى اللي احنا تكلمنا عنها، ويصح أن يكون حاليا. إيه معنى مقالي حاليا؟ مقالي يكون فيه لفظ احنا بنرد عنه، دوك قال أكرمني وقال والثاني قال، فاحنا بنرجعه عما قال. لكن هنا في الآية ما وجدناش في ظاهر الكلام ما يدل على أن فيه ما يرضع وما يزجر عنه، لكن نقول له ده باللازم. قال لك لأن اللي بيقول له خلق الإنسان من علق، وبعدين اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالخلق، علم الإنسان ما لم يعلم، دي نعم ولا لا؟ كان المفروض في النعم دي أن تقابل بماذا؟ وهل قوبلت من الناس بالشكر؟ كلا، أنت قلت كلا، فكأن الكلام باللازم، كأن ردع عن واقع لا ينسجم مع المقدمات التي ذكرها الله. فكأن الله أعطانا النعم لإيه؟ لنشكر نعمه، ولكن واقعنا أننا لم إيه؟ نشكر. وما دام لا يضغى أن رآه استغنى فكأننا اعتززنا بالعلم وحصل لنا غرور إيه؟ به، فانفصلنا عن الحق. كل ما نتقدم في العلم نقوم إيه؟ نزيد غرور بعقولنا وبذاتيتنا وننفصل عن الإيه؟ ولذلك كل الأمم ما بتتقدم في وسائل النهوض بالاختراعات والابتكارات بتزداد سلطانها بمين؟ بقوة العقل. قبل كده كانت قوة العقل ملهاش تدخل كبير في حيوات الناس. قلنا مرة ان مثلا لما كان يمتنع مثلا المية ليس لهم الا ان يلجأوا الى السماء اللي هي بتنزل ايه؟ يفزعون الى الله. انما دلوقتي لما يجي الولد يفتح الصنبور ولا لقيش فيه مية ما بيفزعش الى الله، مش بال الحساب خالص، يروح على الشركة يقول لك الدينامو متعطل، يقول لك الخزان فضي، الله كلها في الاسباب. اذا كل ما العقل تدخل بوسائل ترفيه في الحياة كلما ايه؟ ابتدى. إذا كل ما بينتفع في العلم كل ما بيبعد عن الإيه؟ عن النكران شوية. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. تلك طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان ما لم يعصمها عاصم العصمة. الحق سبحانه وتعالى يا رب ناس ما يفتنوش في هذه الإيه؟ في هذه الأسباب. وإذا أوتوا نعمة يذكرون دائما أن مصدرها الله. ولقد آتينا داود إيه؟ وسليمان علما وقال الحمد لله الذي إيه؟ فضلنا على إيه؟ كثير من عباده المؤمنين. وبعدين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. الله، إذن في الأسماء دي مغروشي إن هو وصل إلى شيء، مع أن سليمان وصل إلى ما لا يصل إليه الخيال في نظام الملك. واللي يصل إليه الخيال إيه؟ ان الانسان يكون عنده قوه وعتاد وبنود ومش عارف، انما كنت سخر من الجن دي حاجه لسه ما تحصلش. الريح يبقى مسخر مسألة يتكلم ويطير، ايش ملك ده؟ ده مسألة يعني نعمة كبيرة. ومع ذلك القمة في النعم دي ابتدى يقول لك لا إليه. وربنا ضربنا برضو في سورة الكهف مثلا، ضرب يعني وضرب لهم مثلا رجلين ايه، جعلنا لأحدهما ايه جنتين، وبعدين قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا كده، وما أظن الساعة ايه، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها. قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب ايه ثم سواك رب، لكن هو الله ربي ولا أشرك برب، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله كأنك حينما يأتي لك عقل أو يأتي لك علمك أو تأتي لك الظروف بحاجة، يبقى لازم إيه ما تغطرش وتردها بالإيه إلى المصدر الأصيل اللي هو ما شاء الله لا قوة إلا إيه، لا قوة إلا بالله. لكن الإنسان العادي بمجرد ما يجي كده يقول لك لا ده أوتيته على علم، أصلاً شاطر وأنا عملت كذا وعملت كذا وصوت كذا واحتفظت للمسألة وأصلاً أعرف الله بالتدوي. سبحان الله، قال إنما أوتيته على إيه؟ على علم. طبعاً دي مسألة يا أخي مرتب لها لتمام. بعد ذلك نيجي نقول له غرورك ده سلا، إن الإنسان لا يبغى أن رآه استغنى تدي مقابل على طول. وبعدين ما دام يطغى ان راه استغنى، طب ولما اسباب الاستغناء دي تروح منه يبقى ايه بقى؟ ضد يطغى بقى، مش ضد يطغى. ما دام بيطغى ان راه، لو يفضل راجل بقى يستمر بشهامته بقى دي. انما الانسان لا يكذب نفسه ويغش كل الناس ما يغشش روحه، فلما اسبابه تنفض من عنده ما بيسلمش نفسه عبث، يقوم يروح لمين؟ يرجع ثاني يستخزي ويروح لمين؟ لرب. يضرب القرآن المثل المتعددة في هذا، مثلا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. سبحان الله. ويجي في آية ثانية يقول وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. الأنداد اللي عملهم إيه؟ العقل بقى والفطنة والزكاة والحيلة والتدبير. ويجي في آية ثانية يقول فإذا مس الإنسان ضره دعا ربه كده؟ ثم إذا خوله منه نعمة قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعقل قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وهل تلك طبيعة الإنسان فيما بينه وبين نفسه لا يخجل أن يسأل الله لأن ما حدش شايفه، ما مش عايز يكذب نفسه وضعف طير. طب وجدانه قال لك ايش اسمك حكاية ربنا دي كبك فيه؟ من الجاد أن يكون واحد ما يخجلش من حد. قال لك وفي الاجتماع أيضا وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مستكم، يبقى جماعي بقى، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. طيب ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وهناك تأتنا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرض وكان الإنسان إيه تفور كده. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم إيه يشركون ليكفروا بما آتينا فتمتعوا الله. إذا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فإذا نفقدت عنه أسباب الاستغناء، لو كان بقى شهم كان يظل على هذه المسألة، لا ما هو الشهم متخاذل، وبعد ذلك لم يسلم نفسه رخيصا، وبعد ذلك تنبه إلى أن له إيه، إلى أن له إيه مغرم. إذن فقول الحق كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى تعطي المقابل. فإذا انحلت عنه أسباب الاستغناء ولو وقت غيانه إيه فانحل. ولذلك تجد كل الحضارات اللي القرآن أعطانا لها مثل سببها الطغيان. ألم ترى كيف فعل ربك إيه بعاد يرى مدات العماد الذين التي لم يخلق لهم وثمود الذين جابوا الصخرة إيه؟ بالواد وفرعون بالأوتاد الذين إيه؟ طغوا في البلاد.
فأكثروا فيها الفساد فصبح عليهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. كل الصور ومثلا يجي يقول لقد كان لسبأ بيجيب الحضارات اللي هي كانت مزدهرة لقد كان لسبأ في مسكنهم إيه آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له كلوا من رزق ربكم مش من شطرتكم. ثم بقى فيهم انهم عملوا السد وضبوا المية ورتبوها ويتحسموا لما السد ينزل يعضبوا يحتجزوه وبعد ثلاث المسألة ولم يكلفوا الا بامرين اثنين انهم ينفذوا عن نفسهم غرور الحج الكل من رزق ربه واشكروا له هذا التكلفين بلدة طيبة وربنا فاعرضوا معنى اعرضوا عن الامرين هو الكل من رزق ربكم لما يعرضوا عن الامر ده يبقى معناها ايه انهم قتلوا مش من رزق ربهم من شكرته كده واشكروا له يبقى ما شكرت له فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم مش 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 عاقبناهم بجفاف بالمقابل لا من جنس النعمه اعتزوا بالسد والميه والله لازم يكون من جنس النعمه فارسلنا عليهم ايه سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي اكل ايه حمر واسد وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما ايه بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور دي داخل في كلا إن الإنسان لإيه لا يطغى وكل الحضارات اللي القرآن قصها علينا كلها سبب ما زالت هذه الحضارات إن ما كانش فيها عنصر قيم موصولة بالسماء بل عنصر غرور موصول بذاتية النفس ما دام بذاتية النفس ما بالمتغير يتغير ما دام بذاتية النفس يبقى ما بالمتغير يتغير والتغير دمتم عرفتوا اللي حصل لكل جماعة منه. كلا إن الإنسان إيه لا يطغى أن رآه إيه استغنى وبعد ذلك يقول له أنت مهما استغنيت إن إلى ربك الرجعى لا تعتقد أنك انفلت من الحق باستغنائك فسترجع إليه حين تصيبك الإيه النكسات والمضرات اللي ما تقواش عليه وإذا يبقى أوسع في الرجعة يعني هترجع لنا برضه في الدنيا ترجع لنا في الدنيا وبعدين ان ما حصلش حتى دي ان الى ربك الرجعة يبقى النهاية الاخيرة ستكون اليه وامر ستنتهي اليه وقد بدأت منه يبقى لا مناص من الفرار ممكنش تفر منه مدام انت بدأت منه وبعد ذلك ستعود اليه لا خير في خير بعده النار ولا شر في شر بعده الجنة لما تاخد النتيجة كده تقول واخرتها لما تاخد مدة عمرك دي طغيان كذا مثلا سنة تاخدها طغيان وبعدين إن إلى ربك الإيه؟ إن إلى ربك الرجعة ويقدم الجار والمجرور ليفيد الاختصار إن الرجعة إليه لا إلى غيره سواء كانت في الأحداث التي تفوق أسباب البشر أو كانت في الآخرة لأن لما يكون جماعة كده والزورق هيغرق منهم أو السفينة والموه قام والدنيا هاجت ولا أخر ما فيش حد بيقول لي التاني هنعمل من إيه؟ أبدا بل من تدعون إلا إياه ما عرفش هيعمل إيه؟ يبقى ما فيش إلا مين؟ إلا هو إن إلى ربك الإيه الرجعة الرجعة سواء كانت عندما تنوبه الأحداث بعامل جنبه أو قاعدا أو قائمة أو الرجعة النهائية اللي مهما أوتيت من متعة الدنيا فسترجع إيه فسترجع إليه إلى رئيس سبحانه إن إلى ربك إلا ربك الرجعة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت كلمة أرأيت دي حينما تسمعها تفهم إن في حاجة عجيبة بما انت شفت فلان عمل ايه اكيد دي مساله مش عاديه مساله عجيبه شويه وجاي بعد كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى ان الى ربك ايه الرجعة ارايت الذي فكانها حيثيه للحكم الذي سبق ان قاله ان الانسان لا يطغى ان راه ايه استغنى ارايت يعني انت ما شفتش الذي ينهى عبدا اذا صلى طيب يا أخي من المعقول أنك لا تطيع المصلي في تفع تفعل فعله ما تطيعوش يبقى ده برضو مرحلة في الله إنما كمان تنهى عن إنه يفعل ده طغيان تاني ده مسألة تانية وكمان إذا كان هو المخلوق منه أنه يغر الناس بالفعل يبقى كم مرحلة ثلاث مراحل المرحلة الأولى أنك أنت ما طيعتش الفعل بتاعه خلاص المرحلة الثانية أنك أنت عايز تحمله على دلالة انه ما يخليش المرحلة الثالثة ان انت مش فاطن الا ان ده الرسول اللي مطلوب منه يؤمر الناس بالعملية دي لو كان انسان عادي مكلف عادي ده بتبقى مرحلتين بس، انما ده راح في كم مرحله؟ ثلاث مراحل. ارايت الذي ينهى عقدا اذا صلى، تبقى المرحله الاولى في الطغيان ايه؟ ان هو ما يتبعوش. المرحله الثانيه ان لو كان بينهى واحد عادي يعني من التابعين للرسول، انما بتنهى اللي مامور من الله ان هو يامر بهذه الاشياء وهو القدوه، مساله عجيبه. يبقى دي تدل على الطغيان ولا ما تدلش على الطغيان؟ الطغيان من ثلاث مراحل، الطغيان المركب. ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى، تمام. ارايت ان كذب وتولى، الله في الخطاب مره يروح كده ومره. فان الحق سبحانه وتعالى وقف موقف القضاء امام الخصمين، فالتفت لكل بما يناسبه. الحادثه بين ابو بكر وبين الرسول عليه الصلاه والسلام، فبده يستدل على طغيان الانسان وانه بيتجاوز حدوده، فقال ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى. وبعد ذلك التفت الى ان ما دام ينهى ففيه ناه وفيه منهي، كده ولا ايه؟ المنهي قد يكون نوعين، نوع من الاتباع ونوع هو المتبع. فكأن الحق حينما قال كلا إن الإنسان لا يبغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعة، في حاجة اسمها إيه؟ دي عجالة في الحكم كده، إن إلى ربك الرجعة دي نعم مقابلة. الحق سبحانه وتعالى عرض لنا الصورة، ولذلك عرض لنا الصورة لأن القرآن نزل بعد الحدث اللي حصل كده. فلم يكن ساعة النزول أبو جهل ينهى رسول الله عليه الصلاة، بل هو قد نهى بالفعل كده ولا إيه؟ لكن القرآن جاء بالصورة الحالية، فكأنه بيصور لك الموقف ساعة كونه ينهى. ما قالش ألم أرأيت الذي نهى عبدا إذا صلى، لأن ما دام الحدث وقعت والقرآن جاء بعدها، يبقى القرآن يحكي عن شيء قد حدث، يبقى إيه رأيت الذي إيه نهى عبدا إذا صلى، إنما راح جايب لك استحضار الصورة قال لك ينهى، فكأنه بيوقفني الموقف في الصورة نفسها. أرأيت الذي ينهى عبدا إلى إذا صلى، هنا ناهي وهنا منهي، الاثنين في خصومتين اهو. طبعا القصة معروفة، إن أبو جهل قال إن رأيت محمدا يصلي لأفأن إيه على رقبته ولا أعصرن وجهه بالإيه، وبعد ذلك ذهب إيه لينجز هذا، فكر طائعا. قالوا له ما لك؟ قال والله لقد وجدت بيني وبينه خندقا، خندق، ورأيت أشياء لها أجنحة لو تقدمت منه لأخذتني. هو اللي قال كده. فلما النبي عليه الصلاة والسلام سمع بالحكاة دي قال والله لو دنا مني لاختطفته الزبانية، اختطفوه اختطاف كده. يبقى الصورة كانت حصلت، فالقرآن بيحكيها، بيحكيها كما إيه؟ كأنك تشاهد وقت حدوثي. أرأيت الذي ينهى صورة عبدا إذا صلى، بعد ذلك يلتفت إلى الإيه؟ إلى النهي. رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، هذه واحدة. أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ يبقى كأنه مرة يروح للنهي ومرة يروح لمين؟ للمنهي. ويجيب أرأيت وأرأيت دليل على أن دي قضايا إيه؟ قضايا عجيبة. أم يكون الكلام كله بالنسبة لأبي جهل؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمل بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، يبقى كل مين بالنسبة لمين؟ لأبي جهل. طيب أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى معقولة، وأرأيت إن كذب وتولى معقولة، اللي فيها واقفة أرأيت إن كان على الهدى أو أمر إيه؟ أو أمر بالتقوى. يقول لك لأن أبو جهل له حالتين، له حالة زعم مدعى وله حقيقة واقعة. الزعم المدعى هو فهم أنهم هم على الإيه؟ أنه على الهدى وعلى الحق. الحقيقة كذب وتولى. فالرد الإبطالي والتعجبي من حاليه، حال الزعم وحال الإيه؟ وحال الواقع والحقيقة. تبقى تروح لمين؟ لإيه؟ لأبو جهل. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هنا بقى في ينهى عبدا إذا صلى، العلماء بقى لهم مواقف هنا لطيفة طبعا. كما الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه كان في صلاة العيد، منتظرين صلاة العيد، وبعد ذلك رأى قوما يصلون قبل صلاة الإيه؟ قبل صلاة العيد. فقال بعض الصحابة للإمام يا إمام إنهم يصلون ألا تنهاهم عن؟ قال لا أنهاهم عن الصلاة، وإنما أقول لهم ذلك لم يفعله رسول الله، خشيت أن أكون في من نهى. ما أقولهمش لا تصلوا، لا، خشيت أن أكون تحت الآية ولو شكلا كده. إنما أنا أقول لهم الرسول ما فعلش الحكاية دي. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان له صاحب اسمه أبو يوسف، فأبو يوسف يقول له يا إمام ألا يصح أن يقول المصلي حين يرفع رأسه من الركوع اللهم اغفر لي؟ قال يقول ربنا لك الحمد. ما قالش لا يقول ربنا ربي اغفر لي، ما قالش، قال له قال يقول ربنا لك الايه لك الحمد. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ الصورة دي طبعا بتدينا حتى واقعة، لكن الحتى الواقعة دي عادة عندنا في أمور تشريع يقول لك والعبرة بعموم الموضوع لا بخصوص السبب. إذا فكل ناهي أيضا عن الصلاة، كل معوق عن الصلاة، كل ما يشغل الإنسان عن الصلاة يبقى داخل في هذه ولا لا؟ جي وقت الصلاة وشغلت واحد عبدك أو خادمك أو إلى آخره بشيء في وقت الصلاة يبقى برضه؟ فكأن الآية مش بس كده. يبقى لا يزال في كل قوم أهل جهل، لا يزال في كل قوم أهل جهل أو آباء جهل. يبقى إذن أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وإيه وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعني في شريط بيستجل، ومدام الله هو الذي يرى تبقى المسألة مش عايزة بينه، وإن تكل بينه هتبقى تيجي تطوعا. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا انظر ألم يعلم بأن الله إيه؟ يرى. كلا، برضو جت كلا هنا، فالردع والزجر إيه؟ على كل إيه سبب. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. حين يهدد الله كما قلنا وحين يهدد الكفار يبقى معناه أن التهديد واقع، وإلا لو هدد ولم يقع في جزئية واحدة، لو هدد ولم يقع في جزئية واحدة كان تبقى مدعاه للشك في القرآن، للشك في القرآن. يبقى معنى كلا لئن لم ينتهي لنستعن بالناصية وبكفره لم ينتهي، يبقى لازم تيجي حادثة، لازم تيجي حادثة. لئن لم ينتهي لنستعن بالناصية، ناصية معنى الناصية اللي هي جمة الشعر الموجودة هنا اللي يشد منها الايه، وطبعا اللي يجر من ناصية ده دليل على على المهانة، لان ما بيسحبش السحبة دي الا الحيوان، لان الناصية دي هي محل تكريم الانسان، وخصوصا ابو جه كان عنده بقى جمة كده ويقعد يعني ايه يمشطها ويعطرها ويطيبها و الى اخره، فحناخده من الايه نشده كده منها نصفعه بالايه بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. طبعا كان حدث فيه بينه وبين الحوض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعار، قال له انك انت بتشتد علي وانا اكثر اهل الوادي ايه ناديا، فربنا رد على الحادثة فليدعو ايه ناديا تندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واحده. الشاهد فينا نستعن بالناصية، هذا تهديد من الحق سبحانه وتعالى. ومعنى كلا لئن لم ينتهي، ينتهي عن ايه؟ من مطاردة الحق، أو لا أو لا، لئن لم ينتهي عن الأسباب أو عن النهي اللي عمله، أو إن لم ينتهي عن الأسباب المسببة لهذا النهي، إن انتهاش عن كفر بقى، إن انتهاش عن الأشياء اللي بيعملها دي بأنه يبقى يعمل تعايز سلم يعني، هذه واحدة، أو إن لم ينتهي عن الأسباب اللي في راسه دي اللي هي بكفره تخليه يقف. لنسفعا بالإيه؟ بالنص. طبعا كتب الحديث وكتب السيرة عرضت لهذه المسألة، أنه لما نزلت سورة الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين سمعوها من منكم يقرأها على قريش؟ فسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ندب نفسه لهذه المهمة. سيدنا عبد الله بن مسعود كان دقيق التكوين، هنا صغير كده جسمه دقيق، فالرسول تكل قال مين هو برضو لنذب نفسه، مين هو لنذب نفسه، ولله حكمة في أن ذلك الضعيف اللي هو صغير ده
هو ليه؟
عشان تشوف عملاقة العقيدة.
يعني المسألة مش
عملاقة العقيدة. طيب فلما راح أرى سنة الرحمن طبعا ذهب به ولكمه فأدماه وشق أذنه. فلما ذهب إلى رسول الله ووجد ملطوم والدم نازل كده وشق أذنه, أما الرسول طبعا نظر إليه نظرة الله, فوجد جبريل يبتسم. قال ما يضحكك يا أخي يا جبريل؟ قال ستعلم. تأفيلة كده ها؟ قال له ستعلم. فكأن الرسول بعد قول الله إن لم ينتهي لنسفعا بالناصية كده, وبالقصة هذه ينتظر له تاني بدليل أنه الوحيد من الكفار في موقع بدر إلا رسول قال تحسسوا أبا جهل. شوفوا أبو جهل ده فيه, لأن عنده لنسفعا بالناصية وعنده ستعلم. ستعلم دي يبقى لازم حاجة فتح. فذهب سيدنا برضو عبد الله بن مسعود لما سمع اسم أبو من اللي اتحسس أبو جهل من بقى مولوه هو طار وياه, فتنوا ايه يدور لحد ما وجدوا بايه بيجود ويغار يعني. فجاء على صدره وركبه فدوك بقى قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. برضو حتى في ال ايوه. وبعدين جه حز السيف بتاعه ما قطعش اثنين, فالعنيد قال له خذ سيفي وحز بيه يعني عشان يخلص من المنظر ده, ان المنظر ده اشق على نفسي من القتل. عبد الله ابن مسعود رويع الغنم وقرأ فوق مسألة, قال له يعني حزها بسيفي. فخد السيف وحزها, وبعد ذلك عايز يشيل الراحة ملطشه بقى, فراح شائق ودنه وعمل فيها حبش قيط وراح مجرجرها واخذها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد جبريل قال يا اخي يا محمد اذن باذن والرأس زيادة. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية. فندعو الزبانية طبعا معروف الشرف بتوع الله. فندعو ايه؟ كلا لا تطع. طبعا كلا لا تطع وازدد واقترب. هنا المقابلة لا تطعه وازدد واقترب, كأن فيه هنا متقابلين. أبو جهل بيدعو ما ايه ما يصليش, والصلاة بتوديه إلى القرب من الحق. فاعقد مقارنة بقى تبقى مع مين يعني. أبو جهل بينهى عن الصلاة, والصلاة اللي بتديك إلى مقام الاقتراب, تبقى برضو تستاهل الحكاية ولا ما تستاهلش؟ تستاهل المغالبة, مغالبة النفس, وتستاهل مغالبة الإيه؟ المغالبة الطغيان. ولذلك قالوا أقرب ما يكون العبد من وجد واقترب, أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سادس. تبقى الصلاة حضور بين يدي الله, والسجود أقرب ما يكون الحضور من الحاضر. وقالوا أن الحق سبحانه وتعالى كلف أمته صلى الله عليه وسلم بالصلاة. متى كلفه؟ في مسألة المعراج. فكأن حظيرة القرب التي التقى فيها رسول الله بحضرة ربه وكان أقرب ما يكون إلى الرب, التحية بتاعته لأمته أن يديهم ما يعطيهم ذلك الإيه؟ ما يعطيهم ذلك القرب, فنزل من القرب بالقرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا التوفيق في كل ما نأتي وفي كل ما نضع. آمين.
الله روى التفسير في سورة قرأ أنه عندما نزل أول سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انقطع الوحي عنه مدة من الزمن, فتقول كتب بعض كتب التفسير أنه ذهب بنفسه إلى جبل ليتردى منه.
لا مش ليتردى, هو يعني كده
وعلل بعضهم إيه؟ التردي بسبب والآخر بسبب المقارنة.
أيوة نعم
السبب بعضهم أن السبب انقطاع الوحي عنه
حصل
انقطاع الوحي عنه وحصل منه وجد
نعم,
ففرقا من انقطاع الوحي أراد أن يرمي بنفسه وقالوا القضية المقابلة
نعم
أنه ظن أنه مست وجنون، فقال ماذا تقول عني قريش؟
قالوا قريش إن حصل مني هذا
أريد أن أتخلص منه.
نعم
فنرجو أن تجلي لنا هذا.
إحنا أظن كنا تكلمنا عن هذه المسألة حينما تعرضنا إلى تفسير قوله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وقلنا أن فترة الوحي كانت أمرا طبيعيا، فترة الوحي عن رسول الله كانت أمرا طبيعيا. ليه؟ إلا لأن الوحي اللي كان ينزل بسبب القرآن، لأن احنا كنا تكلمنا مرة في أنواع الوحي كده، وقلنا أن الوحي لما جم يتكلموا عنه قال لك أن الوحي الإعلام بخفاء، الإعلام بخفاء، وقلنا أن الوحي ده في عرفه اللغوي ما يتقيدش بمن أوحى ولا بمن أوحي إليه ولا بإيه أوحي ولا بكيفية، كل إعلام خفي من أي شيء، وذلك قلنا الإعلام من أي لأي في أي بإيه بأي، مش قلنا هي أي بس، الشياطين يوحوا بعضهم لبعض، ربنا يوحي للحيوانات وأوحى ربك إلى الإيه إلى النحل كده ولا لا، يوحى ربك إلى الملائكة وحينا إلى أم موسى، يعني مسألة مطلق وحي يجي اللي هو الوحي الإيه اللغوي. وقلنا ولكن الوحي الرسالي محصور في قوله ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيه وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وبعد ذلك قلنا الوحي القرآن واخد لون واحد من هذا الوحي وهو الرسول فقط، ما يجيش لك لم يقرأ حجاب ولا يجي بالنفس في الروح. وقلنا ما الرسول قال لك فنفس في روعي فجاءت هذه الآية، أو سمعت من وراء حجاب فجاءت هذه الآية، كل الآيات القرآنية من الجائز يجي حديث قدسي من بالوسائل ذكر أو إلهام في أي حدث، إنما القرآن ما جاء إلا بالوسيلة المؤكدة. وقلنا سببها إيه؟ السبب فيها أن فيه أشياء انفعالية في ذات الموحى إليه تشهد بأن دي عملية مش طبيعية، لأنه بيحدث تغير في إيه؟ تغير في ذاته، تغير في كيماويته، شكله بيتغير كده؟ لو كان قاعد الصحابة يقول لك لو حين يوحى إليه وكان قاعد وفتدوه على واحد يبقى يكاد يرده من الثقل، إذا كان على دبة إيه تغط يسمعه حول رأسه كدوي الإيه كطنين النحل، تبقى مسألة مش عادية، تبقى دي علامة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له أن كان أشده علي أنني أسمع صلصلة كصلصلة الإيه الجرس. معنى صلصلة الجرس دي يعني إيزان ببدء التجربة، حصة جرس هي بعد ذلك تحدث له هذه الأشياء في نفسه. لو ما كانتش بتحدث في نفسه من بقى الواحد يقول لك ده خاطر مر علي، ده يمكن مثلا رحت يعني سمعت منها كلام، إنما الحاجة اللي تحدث في نفسه دي العملية دي كانت ثقيلة عليه ولا لا؟ ثقيلة عليه. ولذلك بقى يجب عليه وزملوني ودسروني وإن جبينه لا تفصد عرق وضمني حتى بلغ مني الجهد مسألة. فقلنا إن فترة الوحي بصرف النظر عن الأسباب فيها، لأن فيه فرق بين السبب وبين الوقوع مع السبب، يعني من الجائز أنه لو لم يوجد سبب برضو أنها كانت أنها تحصل، إنما هي جاءت مع سبب. قصة مثلا السائل بتاع عثمان اللي عثمان اشترى عنقود عنب وأهده إلى رسول الله، فجيه سائل سأل فالرسول أعطاه له الله، فالرجل خد العنقود برضه وراح باعه في السوق، سيدنا عثمان اشتراه تاني باعته للرسول، جه السائل سأل فخده، اتكررت كم مره؟ ثلاث مرات الرجل يجي يسأل فياخده، بعدين يروح على السوق يبيعه، سيدنا عثمان يشوف العنقود يوم يشتريه ثاني ويرجعه لحضرة النبي، الرجل يروح يصدى الحكايه، فالنبي في اخر مره قال له انت يعني تاجر ولا سائل؟ تاجر ولا سائل؟ فيقال ان دي يعني او قصه مثلا الجر او قصه ان شاء الله او اي قصه، المهم انها جاءت معه، جاءت معه. يبقى قلنا كان ولا بد، لان الوحي ساعه تلقيه كم في الشده وساعه ما ينتهي تبقى الحلاوه وتزول الشده، تبقى الحلاوه وتزول الشده. ثم لما تبقى الحلاوه وتزول الشده، ما دام الشده المضيه دي تروح، يوم الانسان الحلاوه الباقيه تخليه ايه يشوق. مش ماده الشوق دي هو المطلوب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه بعد ما كان يعني يتاخد من مجيء الوحي عايزينه هو اللي ايه، ما دام هو اللي يطلبه يبقى له طاقه من الحب والشوق عنده، ما دام ده طاقه من الحب والشوق عنده تعينه على المشقه، تعينه
لان ما دام شيء انت عشقته بدليل الانسان نفسه الشيء اللي الانسان يحبه لا يبقى جسمه وتعبه ما يخدع ما يدرس بالتعب، وان كان شيء ما يحبوش يبقى اقل تعب يأذيه ويتعبه. فلما تيجي بقى الحلاوه دي بعد الوحي دي يقوم المشقة انتهت عضوياتها وانتهت وسكن، يقوم يبتدي ايه يتشوه. فاذا اشتاق يبقى عنده طاقة للايه، ولذلك لما بقى يحدث له بعد ذلك ما كانش يحدث بالشكل الايه الشكل الاول، لان طاقة الشوق دفعت هذه الايه الاشياء. بعد ذلك كون الوحي يخطر عنه، وطبعا اختلفوا في مدته. لما يذكر الوحي بعد ما ذاق الحلاوة دي يكون الموقف ايه؟ قلقه على انه فعل، ان كان لسبب على انه فعل ما يوجب انقطاع الوحي، ادي واحدة. طب وان كان بغير سبب؟ الصورة الاولانية ان هو خاف ليكون السبب انقطاع الوحي، ان من السبب اللي هو ايه اللي هو قاله ده، يبقى معناه انه فاهم ان الوحي حقيقة، بس دي السبب اللي منع، يبقى يعسف على نفسه على ان حدث منه ايه ما اوجب انقطاع الوحي. فان لم يكن السبب ملحوظا في نفسه، يمكن كلمه قالها كده ولا يعرف انه يؤخذ عليها مثلا، يبقى اللي يجي في الذهن ايه؟ الله، يمكن كلام ورقه ده مش صح، يمكن كلام ورقه ده مش صح، والهواجس اللي كانت يعني لا نخيط منها دي تبقى لها حقيقه. اذن فالنبي بين عاملين، ان كان متذكرا للسبب تبقى الحزن على انه صنع ما يستوجب قطع هذه الحلاوه عنه، وان لم يكن متذكر السبب ولم يكن في باله يبقى يجيله الخاطر الاول، ان دي لعل دي اشياء من المخيلات التي خيلت لي، ولما خيلت لي بقى افضل كده وابقى زي ما بيقولوا يعني البشريه، لانه لا تزال محمد البشر. فيبقى ايه موقفه بالنسبه ل وخصوصا ان هو لسه لم يكلف لا بدعوه ولا بشهاده، انما المساله بالنسبه للقوم الاخرين هيقولوا ده حصل له ما استهوته الشياطين، يبقى عنده سببين اثنين. فاما ان يكون على ذكر من السبب الذي من اجله انقطع الوحي يبقى حزنان اللي حصل منه ما يوجب هذا، مفهوم؟ وان لم يكن على ذكر من ذلك السبب يبقى يخاف ليكون الكلام ده من الخواطر او القوى التي تعرضه للإنسان. لما يجي مثلا على الجبل هم يقولوا التردي، وبعدين يدخلوها بقى وكيف يريدوا أن ينتحروا، دخلوها يعني دخول يعني المسألة لا انتحار ولا أي حاجة، ما فيش
دلوا عليها بمجيء كبير ثلاث مرات.
إيش يعني
لما كان يأتي وبنفسي يأتي ورسلاء
أنا تدري وبعدين يعني يهديه، يبقى عارف ان الفتره دي ليست قلل ولا دفوه، وانها ليست منع للرساله، ليست منع. هم انا بقول على اللي بيقول ان هو كان عايز يتردى، مش كان عايز يتردى، الانسان اذا كان مشغول وهو على جبل ولا اخره لا يفكر في وضع قدمه اين يضعه، ما يفكرش
هو في وضع
المتسلل. وبعد ذلك كونه يمشي على حافة الجبل وخاف لا يقع او يقعش او يتردى او ما تردش، دي مسألة ما يقولش ان هو عايز يعني عايز يمتحن، لان المطمئنات موجودة له، وانا ما حملش الموقف علشان اشرح الحالة النفسية اللي عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ما دام ان الله سبحانه وتعالى طمأن بقى. يعني هل من المعقول كده ان ربنا يستفتح صفحة كده مع رسول وبعد ذلك لسه ما خلصت الصفحة الاولى ويروح قافلها؟ يعني بالمنطق كده، مش المنطق انها تبقى مساله عمليه طبيعيه، ودي حاله نفسيه، والحالات النفسيه دي العقل ما يحكمش التصرف فيه، العقل ما يحكمش التصرف فيه، وفيه من الاشياء بتبقى فوق ميزان الحكمه، فوق ميزان الحكمه، وتلتفت تلاقي التصرفات مش طبيعيه. فاذا صلى الله عليه وسلم كان موقفه ايه؟ موقف طبيعي.
انا بقول هؤلاء مش دليل على هذا الشيء.
ايش ايه؟
يعني ما حد كله يتردد ايه
يعني؟ لا ده هم واخدينها برضو من حديث، بس حديث فيه واحد اسمه الجحفي قالوا انه نعم.
Thank you.